بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد هذا درس أسبوعي في كتاب نمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى قد قرأنا درسين أو ثلاثة. هذا الدرس سيتعلق أيضا بمناظرة جرت بين بعض أهل العلم أهل البدع. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، وبعضهم يقول أذرمي، لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. قال: وهكذا لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات، قراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. هذه الحادثة والقصة هي وقعت مع الأمير الخليفة الواثق بالله، وعلى كل لها طرق كما ذكر المعلق هنا، وسيذكرها الشيخ العثيمين مطولة، ولها طرق وهي مشهورة. طيب، بارك الله فيك. فيستفاد منها حتى لو كان بعض الأسانيد فيها جهالة، لكن شهرتها وكذلك أيضا نقلها المؤرخون يدل على أن لها أصلا، والله أعلم. والكلام حسن، هذا الكلام الذي ذكره الأدرمي رحمه الله كلام جيد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه: مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة. قال: لم أطلع على ترجمة للأدرمي، هو في كتاب تاريخ بغداد أصلا، هذا الرجل أخرجها يقول المعلق الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد جزء 10 صفحة 75، ومن طريقه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، من طريق ابن قدامة في التوابين، وأخرجها الذهبي في سير أعلام النبلاء. طيب، وغيرهم الأجري في الشريعة وابن كثير في البداية والنهاية. وعلى كل حال، قال: ومن معه ولا أعلم نوع البدعة المذكورة. والبدعة المذكورة هي بدعة خلق القرآن، أن هذا الذي كان يدعو إلى بدعة خلق القرآن هو لعله ابن أبي دؤادة وغيره. فهذا الذي سألهم، بارك الله فيك، أفهمهم جزاه الله خيرا، أفهمهم. ثم قال: والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم. طيب، قال: وقد بنى الأدرمي رحمه الله مناظرته هذه على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفحم خصمه. مرحلة الأولى العلم، فقد سأله الأدرمي عن هل علم هذه البدعة، وهو خلق القرآن، القول بخلق القرآن، هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه؟ قال البدعي: لم يعلموها. وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين، ومع ذلك فهو حجة على البدعي إذا كانوا لا يعلمونه. ولذلك انتقل به الأدرمي إلى: إذا كانوا لا يعلمونه وأنت علمته، كيف تعلمه أنت وهم ما علموا؟ صرت تدعي أنك أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، هذا ضلال مبين. طيب، أنت كيف علمته؟ من أين جاءت لك هذه البدعة؟ مرحلة ثانية، قال: إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ هل يمكنك أن تجيب هل يمكن أن يحب أن يحجب الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين علم شيء من الشريعة ويفتحه لك؟ فتراجع البدعي وقال: أقول قد علموها. فانتقل به إلى المرحلة الثالثة: إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم، أي أمكنهم ألا يتكلموا بذلك ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ فأجاب البدعي بأنهم وسعهم السكوت وعدم الكلام. فقال له الأدرمي: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وخلفائه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب انسد أمامه. يعني فكيف أنت إذن صرت أحرص على الدين وعلى الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن فالذي وسعهم يجب أن يسعك. قال: فصوب الخليفة رأي الأدرمي ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاه. وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلا بد أن يكون مآله الانقطاع عن الجواب. والله المستعان. وهي مناظرة حسنة يستفيد منها طالب العلم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ذكر بعض آيات الصفات. قال: فمما جاء من آيات الصفات قوله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك. قال الشارح: يبقى وجه ربك دليل على أن لله وجها سبحانه وتعالى. وجاء في الآية الأخرى في الآية نفسها: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فوصف الوجه بأنه ذو جلال وإكرام. طيب، ويلزم أن الله باق أيضا، فهو موصوف بالبقاء عز وجل، الحي الذي لا يموت، الحي القيوم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه: الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات الله عز وجل، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من صفات الله الصفات الآتية، وسنتكلم عليها حسب ترتيب المؤلف. الصفة الأولى الوجه. الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: يبتغون وجه الله. كم يا آيات فيها ذكر إنما نطعمكم لوجه الله، فيها ذكر الوجه لله عز وجل. قال وقوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. اتفقون عليه. وأجمع السلف على إثبات الوجه لله عز وجل، فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو وجه حقيقي يليق بالله عز وجل. وقد فسره أهل التعطيل بالثواب، إنما ويبقى وجه ربك أي ثوابه، هذا غلط. أيضا إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله ثواب الله، لا بأس تبتغي بها وجه الله ومن وراء وجه الله الثواب. قال: وقد فسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. طيب، نقول لهم أيضا لم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. قال: وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، هذا كلام من قدامة. على كل ابن القيم رحمه الله رد في كتابه الصواعق المرسلة على أهل التعطيل والجهمية، الجهمية ومن جرى مجراهم، بوجوه كثيرة، رد على من ينكر صفة الوجه. والحمد لله أهل السنة كما سمعت مجمعون على إثبات الوجه لله عز وجل، وهي صفة عظيمة كريمة. قال: وقوله، قال ابن قدامة رحمه الله: وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أي أن الله عز وجل له يدان ينفق بهما كيف يشاء. نعم، كما جاء في الحديث: وسيأتي يمين الله ملآ لا يغيضها نفق سحاء الليل والنهار. وهذا رد على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، يعني يد الله مغلولة أي ممسكة العياذ بالله. فاليهود قاتلهم الله، عندهم جرأة على ربهم سبحانه وتعالى، وأنهم يعني عندهم ضلالات كثيرة وكفر عظيم، ويصفون الله بالبخل، وتارى يقولون فقير ونحن أغنياء، وهذا يدل على ضلالاتهم وكفرهم الشديد والعياذ بالله. ومن الأدلة على إثبات اليدين: لما خلقت بيدي. قال الشارح رحمه الله: الصفة الثانية اليدان، اليدان من صفات الله الثابتة له في الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملآ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. معنى سحاء أي تصب الرزق للناس بالليل والنهار صبا، وليس بناقص ولا ينقص مما في يد الله شيء، إلى قوله: بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض، رواه مسلم والبخاري معناه. قال: ومعنى لا يغيضها نفقة أي لا ينقصها، لهذا الله يقول أيضا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فقوله بيده الملك إثبات اليدين لله، وأيضا قوله سبحانه وتعالى: والسماوات مطويات بيمينه، وكلتا يدي الله عز وجل يمين، كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم: وكلتا يديه يمين. وهنا في الحديث: يمين الله ملآ. قال: وأجمع السلف على إثبات اليدين لله عز وجل، فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، لا تقل يد الله مثل يدي، غلط. وأيضا قد وصفت اليد لأن لها أصابع كما جاء في الصحيحين، والقبض أيضا وصفت بالقبض، رد على من يقول يد الله قدرته، أو بل يداه مبسوطتان قال نعمتاه. ويقال لا يقال أن النعمتان نعمتان فقط، بل هي نعم، نعم الله علينا كثيرة. طيب، فنعم الله كثيرة، وأيضا الحديث الذي في الصحيحين عن أبي موسى: إن الله يبسط يده بالليل ليتم سيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتم سيء الليل. فأما النعم فهي في كل لحظة. طيب، قال وأجمع السلف على إثبات اليدين لله عز وجل فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل، لا تعطل تقول ليس لله يدين ولا تكييف ولا تمثيل، وهما يدان حقيقتان لله تبارك وتعالى يليقان به. وكما يقول ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد يرد على من يمثل الله، قال إذا كانت يد المخلوق تختلف عن يد البعير، ويد الهر أيضا تختلف عن يد الحمار أو الفرس، فكذلك يد ربنا سبحانه وتعالى تختلف عن أيدي المخلوقين، فلا تشابه شيئا ولا تماثلها جل وعلا. قال وفسرها أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها، ونرد عليهم بما سبق القاعدة الرابعة وبوجه رابع أن في السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك قطعا، كقوله تعالى لما خلقت بيدي، يعني ما يقال بنعمتي. طيب، قال وقوله صلى الله عليه وسلم وأيضا الله عز وجل خلق ولا يقال بقدرته هنا، لأن الله خلق إبليس بقدرته أيضا، وخلق الخلائق بقدرته، وآدم خصه بأن خلقه بيده تكريمة لآدم. طيب، تكريمة لآدم، وإلا فليس هناك فرق بين إبليس وبين آدم، فأبليس خلقه الله بقدرته وآدم خلقه بيده سبحانه وتعالى، فهذا من إكرام الله لآدم وبنيه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم وبيده الأخرى القبض، الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينهم بينها. قال الأول الإفراد بقوله، فقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، بيده الملك. الثاني التثنية، فقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يعني والنعم كثيرة، ما يقال نعمته فقط بل يداه، فيدل على أن اليدان، على أن اليدين صفتان لله سبحانه وتعالى. قال الثالث الجمع، كقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، يعني هذه من شبههم أيضا، أنهم قالوا كيف يجمع بأيدينا، عملت أيدينا. قال والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد، بيده الملك، خلقت بيدي أيضا، لا خلقت بيدي الثنتين يعني بيدين. قال فيشمل هذه الأولى تبارك الذي بيده الملك، بيده الملك مفرد، وأهل التعطيل قالوا فيه تناقض والعياذ بالله. قال فيشمل مضاف فيشمل كل ما أثبت لله من يد ولا ينافي الثنتين، وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر، وحينئذ لا ينافي التثنية على أنه قد قيل إن أقل الجمع اثنان، فإذا حمل الجمع على أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا. على كل يعني إنما قال عملت أيدينا هذا من باب التعظيم، مثلما أنت بعض الأحيان تقول قدمنا وصنعنا كذا وأنت واحد، أو قد يكون معك اثنان واحد آخر أو اثنان لتعظم نفسك، وهكذا تقول هذا عملته أيدينا وبنيناه بأيدينا وأنت واحد، يكون من باب أنك تناسب جماعة الأيدي لأنها أضيفت إلى جمع وهو ناء، لأننا هو لفظ يفيد الجمع مع أنه لفرد واحد لكن يفيد التعظيم أيضا، فلا ينا وإنما هي يدان كما سمعت في الآية، بل يداه مبسوطتان. وأيضا جاءت في الروايات الأخرى إن الله يقبض بيده قبضة إلى الجنة فيقول هذه لهذه، ثم يقبض بالأخرى فيقول وهذه لهذه ولا أبالي. فلله يدان فقط، وهذا عليه جماهير العلماء وأئمة الإسلام وعامة الصحابة رضي الله عنهم. والحمد لله أهل البدع لا يأتون بشبهة إلا ويرد عليهم بها أو من الدليل الذي استدلوا به أو بغيره، والحمد لله. قال وقوله سبحانه وتعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام، هل هذا الإمام ابن قدامة يقول؟ وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني فيه إثبات النفس لله عز وجل كما تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. قال الصفة الثالثة في الشرح، يقول الصفة الثالثة النفس، ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف، يعني أهل البدع لا يعتد بخلافهم. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهناك أدلة أخرى في إثبات النفس ويحذركم الله نفسه. قال وقال عن عيسى أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، رواه مسلم. وأجمع العلماء وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به، فيجب إثباتها لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيرا.
بارك الله في الشيخ وجزاه الله خيرا. هذه أسئلة وردتنا من غرفة الإمام الأجري في الصحيح مسلم والترمذي مغرب، في أقصد في درس اللمعة الاعتقاد ليومنا هذا السادس من جمادى الثانية. السؤال الأول: امرأة لها صوت شجي أثناء قراءة القرآن وهي تدرس القرآن في الجامعة على أيدي أساتذة رجال، وعند قراءتها للقرآن لا تستطيع أن تتحكم بذلك، فهل تؤثم على ذلك أو تأثم؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه المرأة التي تدرس في الجامعة وأساتذتها رجال، الواجب عليها أن تبتعد عن الجامعة أصلا، ولا يحل لها أن تبقى مع الرجال مختلطة بهم وتدرس يعني هذه الدراسة مع الاختلاط، الواجب عليها أن تبقى في البيت ولو أنها تنتسب انتسابا، ولكن عند الامتحان أيضا لا يحل لها أن تختلط بالرجال الأجانب إذا كان هناك نساء يمتحنها فذاك، وإلا الواجب عليها أن تبقى في بيتها لقول الله تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ويقول سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالواجب على المرأة أن تتقي الله وأن تبقى في نفسها ولا تدخل في هذه الدراسات المحرمة، فالمرأة حصنها بيتها والله سيرزقها، وهي يعني تكون أما أو زوجة أو أختا فالله ما يضيعها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. زكريا كان كفيلا لمريم عليها السلام، فكان الله يعطيها رزقها إلى قعر دارها لأنها احتجبت عن الناس وابتعدت عنهم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، الآية. وربنا يقول كلما دخل علي زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فالمؤمن يتقي الله والله سيرزقه ولا يضيعه. فعلى المرأة أن تتقي الله وتبقى في بيتها. لو قالت أهلها لا يتركونها، ممكن هي تظهر المرض، تظهر عدم الفهم، تحاول أنها تتخفى. فإن أكرهت ولا تستطيع، فعليها أن تبقى في زاوية من المكان، تبقى في زاوية من المكان، ولا أيضا تقرأ بصوت مرتفع ولا شيء. إذا كان الرجال الأجانب يسمعونها فلا يجوز لها أن ترفع صوتها ولا أن تتغنى بالقرآن، لأن فيه فتنة للرجال، والله المستعان. إذا كانت مكرهة وبلغ حتى الإكراه فتبقى في مكان متحجب بعيد عن اختلاطها بالرجال، ولا تجلس جنب الطلاب، ولا أيضا تناقش المدرسين، وتحاول أنها لا تنجح حتى ييأس منها الأهل، وبالله التوفيق. أما إذا كانت هناك يعني مدرسة خاصة بالنساء هذا شيء آخر. نعم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.